بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أيها الأعزاء المشاركون في هذا الحوار والمتابعون لنا عبر روابط البث الحي. في هذه الليلة نستكمل سلسلة الندوات الحوارية التي تعقد في هذا الشهر الكريم مع سماحة العلامة السيد منير ومجموعة من المهتمين والمثقفين. نزل القرآن بلغة عربية واضحة، قال الله تعالى في كتابه: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ومع هذا نرى اختلاف المفسرين في فهم القرآن اختلافا متفاوتا متغايرا، فهل هذا ينسجم مع نزول القرآن بلغة عربية واضحة؟ كما أن هناك جدلا في أن فهم القرآن هل هو ميسور لكل عربي أم لا بد فيه من الرجوع لأهل الاختصاص من الفقهاء والعلماء. وهناك جدل بين العلماء أنفسهم في أدوات فهم القرآن، فهل يجب على المفسر للقرآن أن يتجرد من جميع المعارف المسبقة ليدخل في أجواء القرآن ليفهم القرآن بالقرآن، أم لا بد فيه من الاستعانة بالمعارف البشرية المعهودة؟ من هنا نطرح عدة محاور في المناقشة مع العلامة السيد منير الخباز، ونبدأ بالمحور الأول، وهو هل يكفي في فهم القرآن الاعتماد على معرفة اللغة العربية من خلال اللغة وأمثالها؟ وهنا السؤال: لقد دأب القرآن على دعوة سائر الناس ممن شهدوا نزول الكتاب في زمنهم أو غاب عنهم من مؤمنين أو كفار بالتدبر والتعقل والتأمل في القرآن، كما في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ وفي هذا دلالة واضحة على إمكانية وصول القارئ العربي إلى المعارف والمقاصد القرآنية بالبحث والتدبر، أي أن القرآن بما هو نص له دلالات واضحة على معانيه ومقاصده تفهم من ألفاظه وجمله العربية. وهكذا فقد كان المسلمون من الصدور يفهمون ظواهر الكلام ويرتبون الأثر عليه. وفي هذا السياق يقول السيد الخوئي: لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله لم يخترع لنفسه طريقة خاصة لإفهام مقاصده، وأنه كلم قومه بما ألفوه من طرائق التفهيم والتكلم، وأنه أتى بالقرآن ليفهموا معانيه وليتدبروا آياته فيأتمروا بأوامره ويزدجر بزواجره. وفي نفس السياق يقول السيد الطباطبائي في كتابه القرآن في الإسلام: القرآن الكريم كلام كسائر ما يتكلم به الناس، ويدل دلالة واضحة على معانيه المقصودة وما يرومه من بيان المفاهيم والمعطيات، وليس فيه خفاء على المستمعين، ولم نجد دليلا على أنه يقصد من كلماته غير المعاني التي ندركها من ألفاظه وجمله. فإذا كان فهم القرآن ميسورا للقارئ العربي في زمن الصدور، فهل يستطيع القارئ المعاصر أن يفهم القرآن من خلال بعض الإحاطة باللغة العربية وعلومها؟ وكيف يكون الكتاب الكريم نورا مبينا، كما يقول عن نفسه نورا مبينا أو تبيانا لكل شيء، وفي نفس الوقت يكون فيه درجة من الإبهام والغموض التي تستدعي الاستعانة بغيره لفهمه وإدراك مقاصده؟ نبدأ مع سماحة السيد للإجابة عن هذه التساؤلات في المحور الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام على الإخوة المتابعين والإخوة معنا في جلسة الحوار، ونعتذر من التأخير حيث لم يتح لنا أن نت بشكل نستطيع أن نشارككم فيه إلا في هذا الوقت. ما هي عناصر تفسير القرآن الكريم؟ تفسير القرآن الكريم يعتمد على مجموعة من العناصر. العنصر الأول اللغة. القرآن نزل باللغة العربية، فلا بد في فهم كثير من ألفاظه من الرجوع إلى مصادر اللغة العربية. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، لا يمكن فهم كلمة مشكات إلا بالرجوع إلى مصادر اللغة. العنصر الثاني القرآن نفسه. القرآن يفسر القرآن. إذا قرأنا قوله تبارك وتعالى وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، ما هي حقيقة هذا المطر؟ القرآن يفسرها عندما يقول فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. العنصر الثالث التاريخ الصحيح، الرواية الصحيحة. هناك عدة من آيات القرآن لا يمكن فهمها من دون الرجوع إلى الرواية الصحيحة، الرواية المعتبرة. مثلا عندما تقرأ قوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، من هو هذا الشخص وما هي ملابسات الموضوع؟ لا يمكن معرفتها بدون الرواية. أو عندما يقول القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي، لا يمكن فهم هذه المجادلة وهذه الشكوى إلا بالرجوع إلى الرواية. العنصر الرابع هو المعارف الإنسانية البديهية. هناك معارف فطر عليها وجبل عليها العقل البشري. استحالة اجتماع النقيضين، لكل معلول علة، المثلان لا يجتمعان. هذه المعارف التي اتفقت عليها الإنسانية وجبل عليها العقل الفطري البشري هي زاد عقلي ورصيد عقلي يتوفر عليه الإنسان عندما يريد الدخول إلى فهم القرآن الكريم. لأجل ذلك نأتي إلى العنصر الأول ألا وهو عنصر اللغة. كيف نستفيد من عنصر اللغة في فهم القرآن الكريم؟ هناك موردان. المورد الأول ما يكون فيه اللفظ واضحا بحسب معناه، وعندما يرجع إلى المعاجم اللغوية نجد أنها متسالمة ومتفقة على تحديد معنى هذا اللفظ، معنى النصر، معنى القلب، معنى الفؤاد، معنى الكفر، معنى الإيمان. أما عندما نكون نأتي إلى المورد الثاني ألا وهو المورد الذي نجد فيه خلافاً أو نجد فيه تفاوتاً في تحليل معناه، حينئذ لا يمكن أن نستخدم عنصر اللغة في مجال فهم القرآن الكريم مع الاختلاف والتفاوت في تحديد المعنى اللغوي. مثلا عندما نأتي للفظ العلم في قوله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما معنى العلم؟ بعض اللغويين يفسر العلم بمعنى اليقين، بعض اللغويين يقول لا، العلم هو كل معلومة استندت إلى دليل، سواء كان معها يقين أو لم يكن معها يقين، كل معلومة تستند إلى دليل فهي علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني ما ليس عليك، ما ليس عليه دليل، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن عندما نجد أن اللفظ بحسب مدلوله اللغوي محل اتفاق بين اللغويين ومحل وضوح بين أبناء اللغة العربية، نستطيع حينئذ أن نعتمد على العنصر اللغوي في فهم القرآن الكريم. نعم،
نأخذ مداخلة الآن. نأخذ مداخلة من الدكتور جواد من سلطنة عمان.
السلام عليكم سيدنا، طيب الله أنفاسكم وتقبل الله أعمالكم. سيدنا، في هذا الباب يطرح إشكال أن اللغة المستخدمة لفهم القرآن ما هي؟ هل هي لغة ذلك العصر أم هي لغة، وكيف وصلت إلينا هذه اللغة؟ وهل هذه اللغة التي وصلت إلينا أيضاً لم تتعرض للاجتهاد؟ فنحن نعرف أن هناك مدرسة كوفية مثلاً في النحو، لدينا مدرسة بصرية، والاختلاف بين هذه المدارس يؤدي إلى اختلاف في فهم القرآن. مثلاً موضع الجر والمجرور في بسم الله الرحمن الرحيم، ذهب البصريون إلى أن الباء في بسم الله متعلق باسم محذوف مبتدأ وعليه تكون الجملة اسمية، فحين ذهب الكوفيون إلى أن الباء متعلق بفعل محذوف مقدر وعليه في الجملة عندهم فعلية. إذن هناك اختلاف، هذا الاختلاف يؤثر على فهم القرآن. فالإشكال المترتب هنا أن الأداة المستخدمة لفهم لغة القرآن هي لغة وقع فيها الاجتهاد، وعندها حتى لو كانت اللغة يظهر وضوحها، يعني الكلمات واضحة، الأسلوب واضح، المعنى واضح، فهي غير لغة عصر النص. هي واضحة اليوم عندنا لكنها ليست بلغة عصر النص، وهذا الإشكال يعني أن العربي في يومنا هذا وغير العربي كله يتعذر عليه فهم القرآن الكريم. ما ردكم سيدنا؟
أنا أقول عملية تفسير القرآن عملية معقدة، ليس كما نقل عن بعض الأعلام من أن عملية فهم القرآن هي عملية ميسورة وسهلة. عملية تفسير القرآن عملية معقدة. لماذا عملية معقدة؟ نحن نطرح عدة عوامل توصلنا إلى هذه النتيجة، أن عملية تفسير القرآن عملية معقدة. العامل الأول: القرآن عندما نزل لم يكن لدى العرب منهج للكتابة، ما كان عندهم قواعد للكتابة، واستعانوا باللغة السريانية في معرفة قواعد كتابة النصوص، وكتبت النصوص القرآنية في البداية بدون تنقيط، ثم دخلها التنقيط. وهنا نشأت مشكلة ما زالت هي محل البحث، وهي: هل أن الاستعانة بقواعد الكتابة باللغة السريانية أو الاستفادة من طريقة التنقيط هل غيرت من معاني بعض الألفاظ أم لا؟ مثلا نحن عندما نقرأ هذه الآية المباركة هذه الآية المباركة خطاب الشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. كثير من المفسرين توقف قال كيف يكون الشيطان له خيل ورجال ويشاركنا في الأموال والأولاد؟ هنا بعضهم شكك في طريقة التنقيط، قال لعل أصل الآية واستفزز من استطعت منهم بصوتك واغلب عليهم أو واخلب عليهم، مو واجلب، تغير نقاط فقط، واخلب عليهم بحيلك لا بخيلك، نقاط تختلف فقط، بحيلك ودجلك لا بخيلك ورجلك. إذن هنا نشأت مشكلة، وهي هل أن طرو التنقيط غير من معاني بعض الألفاظ أم لا؟ هذا عامل ما زال يبحث بحثا مستفيضا. نأتي إلى العامل الثاني، ألا وهو عامل اختلاف القراءة بين القراء. نحن نجد الآن مدرستين في قراءة هذه الآية، وهي قوله تعالى فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هذه قراءة، ثم يبدأ جملة جديدة مستأنفة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا. معنى أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله. وهناك قراءة أخرى معروفة لدى الإمامية، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، انتهت الجملة، يقولون كل من عند ربنا. هذه جملة حالية وليست جملة مستأنفة. إذن الراسخون في العلم يعلمون تأويل القرآن. اختلاف القراءة أوجب اختلاف التفسير للمعنى، هذا عامل ثاني. نجي إلى العامل الثالث، الاختلاف في الحركة. كما أن الاختلاف في التنقيط، هناك اختلاف في الحركة عندما يقول ولا تقربوهن حتى يطهرن أو حتى يطهرن. المعنى يختلف، يجوز مقاربة المرأة إذا طهرت من الحيض وإن لم تغتسل، إذا قرأنا الآية يطهرن، إذا قرأنا الآية حتى يطهرن بتشديد الطاء، إذن لا يجوز مقاربة المرأة إلا بعد الغسل. إذن هناك اختلاف في المعنى نتيجة اختلاف الحركة. نجي إلى عامل رابع، ألا وهو اللي أنت أشرت إليه دكتور جواد، الاختلاف في الإعراب، اختلاف المدارس النحوية في الإعراب. مثلا آية الوضوء التي نحن نختلف في تحديدها مع بعض مذاهب الإسلامية، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وأرجلكم هل هو معطوف على وجوهكم؟ فإذا لابد من مسح الرأس كله، أو أنه معطوف على الأرجل، فكما أن الأرجل يمسح بعضها وامسحوا بأرجلكم، الباء تفيد التبعيض يعني بعض الأرجل، كذلك بعض الرأس، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم. هناك أيضا خلاف في الآية المباركة، أن الأرجل إذا كانت معطوفة على الوجوه فإنها تغسل، كما أن الوجوه تغسل الرجل تغسل، بينما إذا عطفت على الرؤوس وامسحوا برؤوسكم فكما أن الرأس يمسح الرجل تمسح. إذن بالنتيجة الاختلاف في الإعراب أوجب الاختلاف في المعنى، هذا عامل رابع نراه. أيضا العامل الخامس ألا وهو الاختلاف في الجذر اللغوي. كيف الاختلاف في الجذر اللغوي؟ يعني مثلا عندما نأتي لكلمة الأمي، كلمة الأمي في القرآن، كلمة الأميين في القرآن ماذا تعني؟ لاحظوا عندما نقرأ هذه الآيات المباركات التي ورد فيها لفظ الأمي ولفظ الأميين، فإن حاجوك يعني أهل الكتاب فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. آية أخرى تتحدث عن أهل الكتاب، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. يعني كانت هناك مجموعة في زمان النبي سمون بالأميين، وأهل الكتاب يرون أنفسهم غير هؤلاء الأميين. وقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال في آية رابعة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الأمي من لا يقرأ ولا يكتب، أم الأمي هو المنتسب إلى أم القرى وهي مكة وما حولها، أم الأمي هو من بقي كما خرج من بطن أمه، يعني تفكيره فطري وليس تفكيره مبني على رواسب ثقافية وحضارية. بعض المفسرين ذهب إلى هذا المعنى الرابع، قال أمي لازم أن نفهمه بلحاظ جذره اللغوي، أمي لا يصح نسبته إلى أم القرى وإلا لقيل مثلا قروي، لابد أن ينسب إلى، لابد أن نرجع إلى كلمة أم. الأمي مأخوذ من الأم، نسبة إلى الأم، ومعنى ذلك أن هذا الإنسان ما زال تفكيره سليما فطريا، لم يتأثر برواسب دخيلة على ثقافته على مجتمعه. المجتمع المكي كان مجتمعا أميا، مو ما كان يعرف يقرأ ويكتب، لا، كان مجتمعا أميا يعني يعيش الثقافة الفطرية لأنه لم يتأثر بحضارة أخرى، لم يتأثر برواسب ثقافة أخرى. مقصودي أن الاختلاف في الجذر اللغوي لللفظ يؤثر في فهم المعنى. لذلك أقول عملية التفسير عملية معقدة، ليس كما ينادي بها بعض الباحثين أو بعض العلماء لأنها عملية ميسورة بكل شخص يفتح القرآن ويستطيع أن يفسر القرآن. نحن الآن ذكرنا لكم عدة عوامل توجب تعقيد عملية التفسير، ومن هذه العوامل النقطة التي أشرت إليها دكتور جواد، ألا وهي مسألة اللغة، بأي لغة نحن نتكلم. هناك بحث في علم الأصول وهو أنه ما يفهمه الفقيه من القرآن أو من السنة المعصومية، سواء كانت سنة النبي صلى الله عليه وآله أو كانت سنة الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، ما يفهمه الفقيه من السنة ومن القرآن هل هو نفس ما كان يفهمه الصحابي الذي كان معاصرا للنبي؟ كيف نثبت أن ما نفهمه الآن نحن عرب، لكن كيف نثبت أن ما نفهمه نحن العرب الآن من القرآن هو ما كان يفهمه العرب المعاصرون للنبي والأئمة الطاهرين؟ هناك اتجاهان في علم الأصول لمعالجة هذه النقطة، هذه الإشكالية. الاتجاه الأول يسمى أصالة الثبات، السيد محمد باقر الصدر قدس سر ذهب إلى هذا الاتجاه، أصالة الثبات. أصالة الثبات ماذا تعني؟ يقول اللغة كائن متغير ولكن ببطء، يعني اللغة ما تتغير دفعة واحدة ولا تتغير خلال 100 سنة ولا 200 سنة. المداليل اللغوية تتغير ولكن ببطء بحسب الاستقراء التاريخي، وبما أن التغير بطيء جداً لأجل ذلك إذا حصل التغير يمكن أن يكون محسوساً. نحن إذا فهمنا الآن معنى من اللفظ، جاءنا لفظ في القرآن الكريم ألا وهو لفظ العلم، لفظ الروح، لفظ الملكوت، فهمنا منه معنى، لا ندري أن هذا هو الذي كان يفهمه المعاصرون للقرآن أم لا، نتمسك بأصل عقلائي لغوي اسمه أصالة الثبات. الأصل في المعاني اللغوية الثبات، لأن تغيرها بطيء ولأن تغيرها لو حدث يكون حدثا يحتاج إلى التأريخ والتوثيق. فإذا لم ينص المؤرخون على تغير في المدلول نحن نمشي على هذا الأصل. هذا اتجاه. اتجاه آخر يذهب إليه بعض العلماء ومنهم السيد السيستاني دام أظل أنه لا، ما عندنا شيء اسمه أصالة الثبات. في كل لفظ لابد أن نبحث عن جميع القرائن، يعني في كل لفظ يرد علينا في القرآن أو في السنة لابد أن نقيم عملية استقراء، ولابد أن نطبق دليل حساب الاحتمالات، بمعنى أن نبحث عن القرائن المختلفة التي توصلنا إلى الاطمئنان بأن هذا اللفظ عند العرب المعاصرين لزمن النبي أو زمن الأئمة يعني هذا المعنى. وهذه عملية معقدة متعبة جدا. إذن بالنتيجة الاعتماد على العنصر اللغوي في فهم القرآن وحده سد لباب فهم القرآن وسد لباب تفسير القرآن، نتيجة وجود عوامل توجب تعقيد عملية التفسير التي تعتمد فقط على العنصر اللغوي للقرآن الكريم.
أحسنتم سماحة السيد. لدينا مداخلة من الأخ الأستاذ حسين الفرج من الأحساء، اعتذر عن المشاركة فسأقدمها نيابة عنه، وهي إشكالية طرحت من قبل شخصيات عدة ومنهم محمد شحرور، وتلقفها البعض حول لغة القرآن الكريم ومفادها أن القرآن الكريم في نزوله وانتشاره اللغوي كان أسبق من مصنفات علماء اللغة، فكيف يعتمد في عملية التفسير على ما كان متأخراً عن القرآن وقواعد اللغة هي صناعة العلماء أمثال سيبويه وأضرابه؟ ومن هنا قالوا بنفي الترادف في القرآن يرتب آثاراً على ذلك، ومن تلك الثمرات التي رتبوها نفي الترادف مسألة نفي حرمة الخمر في القرآن، فالمدعى أن المحرمات في القرآن هي ما نصت عليه الآية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أو وحرمت عليكم أمهاتكم، وما عدا ذلك فليس بتحريم. فيزعمون أن الخمر لو كان يراد تحريمه في القرآن لجاء التحريم صريحا كما في حرمة الميتة والدم ولحم الخنزير وباقي المحرمات، وحيث أنه لا ترادف في لغة القرآن إذن فالألفاظ المستخدمة في الآيات الثلاثة المتعلقة بالخمر لا تدل على الحرمة. والشاهد الثاني عدم وجوب الصيام عدم وجوب صيام رمضان. الآية الكريمة تقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فيقول المدعي لا يدل ذلك على وجوب الصيام بل على إباحته، والتخير بين الصيام أو عدمه في حال عدم الرغبة في قوله الذي يطيقونه تقديم فدية. والتخير استفيد من لفظة الذين يطيقونه أو ومن تطوع خيرا. فكيف نرد على هذه الإشكالية المطروحة؟
كيف نصل إلى المدلول اللغوي لللفظ؟ نحن ذكرنا أن العنصر، أن أحد عناصر عملية التفسير الاعتماد على العنصر اللغوي. كيف نصل إلى تحديد المدلول اللغوي بدقة؟ وهذا ما طرحه الدكتور جواد من سلطنة عمان في مداخلته السابقة، مسألة تحديد المدلول اللغوي لللفظ تحديداً دقيقاً. من هنا نحن نذكر ثلاثة أمور لا بد من الالتفات إليها، وهذا يؤيد ما ذكرته من أن عملية التفسير عملية معقدة وشائكة. الأمر الأول، لابد من دراسة كتب اللغة. ليست كتب اللغة كلها مرفوضة، وليست كل كتب اللغة مقبولة. وكلمة أن هذه الكتب كتبت بعد القرآن الكريم صحيح، ليس كل كتاب كتب بعد القرآن الكريم لا قيمة له في الاعتماد على تفسير القرآن الكريم. فلأذكر نبذة في هذا المجال. أول معجم كتب في اللغة العربية هو كتاب العين للخليل ابن أحمد الفراهيدي، المتوفى سنة 170 للهجرة، يعني بعد نزول القرآن الكريم بمئة سنة وكذا. الخليل شافها العرب خلال 100 سنة، خب ما تغير العرب، تغيرت لغتهم وتغيرت مفاهيمهم وتغيرت استعمالاتهم اللغوية، قطعا لا. من سنة 10 للهجرة إلى سنة 170-160 سنة لم تتغير اللغة العربية بمقتضى الاستقراء التاريخي، لا تتغير اللغة خلال 120 سنة. زين؟ لأجل ذلك الخليل الفراهيدي شافها العرب، يعني عاصرهم وسمع منهم، فكتب كتاب العين توثيق لما سمعه من العرب. عندما تطلق هذه اللفظة ماذا تفهمون منها؟ ماذا تعرفون منها؟ يعتبر أوثق كتاب يمكن الاعتماد عليه هو كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، بينما كتاب القاموس المحيط في اللغة لمحمد بن يعقوب الفيروز أبادي كتب في القرن الثامن أو في القرن التاسع 817 هجري، ولحقه كتاب الجاسوس على القاموس، نقد كتاب القاموس في عدة مواضع، وهو أحمد بن فارس الشدياق كتب كتاب الجاسوس على القاموس. من هنا لابد من دراسة كتب اللغة وأخذ الموثق منها، لا إطلاق الكلام على عواهن أن هذه الكتب كتبت بعد القرآن، فلتكن كتبت بعد القرآن. النتيجة أن بعض هؤلاء شافها العرب ووثق ما سمعه منهم، فلماذا لا يعتمد عليه إذا كان إنسانا عالما دقيقا موثوقا؟ زين. الأمر الثاني، لا بد من قراءة فقه اللغة. اللغة وحدها ما تكفي، حتى نحصل على المعنى اللغوي بشكل دقيق علينا أن نركز على فقه اللغة. ما معنى فقه اللغة؟ فقه اللغة هي الدراسات التي تتكفل البحث عن مناشئ اللغة وعوامل تغير اللغة، متى تتغير اللغة، والأساليب العربية المشاعة وغير المشاعة، وجذور اللفظ. ترى كل لفظ إلى جذور، نرجع إلى المادة الأصلية لمعرفة معناه الأصلي من خلال جذره اللغوي. من هنا جاءتنا عدة كتب في هذا المجال، منها مثلاً عندما نقرأ كتاب فقه اللغة لابن فارس. كتاب فقه اللغة لابن فارس في المدرسة الكوفية يعادل كتاب الخصائص لابن جني في المدرسة البصرية. كلا الكتابين علقان بدراسة فقه اللغة، وليسوا قدماء. يعني ابن فارس مثلاً 382، يعني بعد القرآن الكريم بمئتين ومثلاً 70 سنة بعد نزول القرآن الكريم، فهو ليس بعيد عن القرآن الكريم. إذن هو أدرك اللغة، استطاع أن يعرف مناشئها، استطاع أن يعرف ظواهرها، استطاع أن يعرف أساليبها المختلفة، استطاع أن يعرف اللفظ الأصلي من المولد. يعني هذه جهة مهمة. ترى في أواخر الدولة الأموية وما بعدها اختلط العرب بالفرس والترك، سموهم الموالي، ونتيجة اختلاط العرب بالفرس والترك ثم اختلطوا بعد ذلك بالروم، دخلت ألفاظ مولدة ودخلت معاني تداخلت واشتبكت مع المعاني الأصلية للجذر اللغوي لللفظ. لأجل ذلك هذا التداخل هو الذي حدا بابن فارس وغيره وابن جني أن يكتبوا كتباً في فقه اللغة لمعرفة مناشئها، أساليبها، جذورها، ظواهرها. ومن هذه الكتب أيضاً فقه الثعالبي، كتاب فقه اللغة الثعالبي. إذن هذا أمر ثاني مهم في دراسة العنصر اللغوي. العنصر الثالث، نحن ذكرنا أن هناك اتجاهين. اتجاه يقول بأصالة الثبات، سبق بيانه. اتجاه يقول لا، ما يفيدنا، لابد أن نبحث، لابد يكون عندنا استقراء لكل لفظ يرد في القرآن، ملكوت، روح، نفس، حياة، أي لفظ يرد في القرآن لابد أن نبحث بعملية استقرائية لكي نصل إلى القرائن المتضافرة لتحديد معنى هذا اللفظ. كيف نوصل إليه؟ الأمر لا ينحصر بمراجعة كتب اللغة. عندنا معلقات السبع أو العشر في الجاهلية، لبيد وامرئ القيس وعنترة وشعر الخنساء وغيرهم. عندنا ما ثبت من نهج البلاغة، ما ثبت من خطب نهج البلاغة، عندنا الحكم العربية، عندنا السنن النبوية المتواترة التي وصلت إلينا بشكل متواتر. هذه كلها تشكل ثروة لغوية نستطيع من خلال المقارنة فيما بينها أن نصل إلى تحديد المعنى اللغوي، ولا ينحصر تحديده بالرجوع إلى كتب معاجم اللغة. مثلاً عندنا مشكلة المصطلحات. طيب، في القرآن توجد مصطلحات. القرآن عندما يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن. شنو معنى الخمار؟ الخمار مصطلح عربي. طيب ماذا كان يعني هذا المصطلح في زمان النبي؟ الخمار ماذا يعني للمرأة؟ شيء يوضع على الرأس، شيء يوضع على الصدر، شيء يوضع على الوجه، وين؟ عندما نأتي لكلمة القوامة، شوف اليوم بحث بين الحداثيين وغيرهم في القوامة، قوامة الرجل. القرآن يقول الرجال قوامون على النساء. طيب ايش معنى قوامون؟ قوامون هذا مصطلح اسم القوامة. هذا المصطلح وهو القوامة في زمن القرآن، ماذا كان يعني هذا المصطلح؟ تحديد هذه المصطلحات يحتاج إلى الرجوع إلى التاريخ، التاريخ الصحيح طبعاً، التاريخ الثابت. من خلال الرجوع إلى التاريخ نستطيع أن نستكشف حدود هذا المصطلح. ومن جملة سبل التاريخ الروايات الصحيحة الواردة عن الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن تعليقي على هذه المداخلة أنه لا يمكن الاعتماد على العنصر اللغوي إلا بمعرفة الأمور التي تعرضنا إليها. بالنسبة إلى نقطة أخرى تضمنتها المداخلة، مداخلة الأستاذ حسين الفرج من الأحساء، هي مسألة الترادف. هذه البحوث ليست بحوث جديدة ترى، يعني عندما تسمع بعض الباحثين يقول لك لا ترادف في القرآن، أو تجي للدكتور محمد شحرور يقول ما في ترادف، ما في مجاز، هذه ليست بحوث جديدة، بحوث كتبها فقهاء اللغة كما أشرت إليكم، وتعرض لها الزمخشري في كتابه تفسير القرآن. الزمخشري عند تفسير يعنى بالقضايا البلاغية واللغوية بشكل دقيق جدا. طيب هناك بحثان مذكوران، هل هناك مجاز في القرآن؟ هذا بحث. هل هناك ترادف؟ البحث الأول، هل هناك مجاز في القرآن؟ يعني هل هناك مجاز في الكلمة؟ لابد أن نركز على نقطة. علماء البيان، عندنا علم البلاغة علم عربي معروف، ينقسم إلى علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. نجي إلى علم البيان، علم البيان يتحدث عن الحقيقة والمجاز. نجي إلى المجاز، المجاز قد يكون في الكلمة، قد يكون في الإسناد. لا خلاف بين أحد أن هناك مجازاً في القرآن، لكن مجاز في الإسناد. مثلاً عندما نقول، عندما نقرأ قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، اسأل القرية يعني شنو؟ اسأل القرية كيف؟ يسأل القرية يعني واسأل أهل القرية، هذا يسمى مجاز في الإسناد. هذا لا خلاف فيه أن هناك تجوز في إسناد السؤال إلى القرية، لكن هل هناك مجاز في اللفظ؟ يعني اللفظ وضع لمعنى عند العرب والقرآن استخدمه في معنى آخر، هل هناك مجاز في اللفظ؟ مثلا نحن عندما نقرأ هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هل هنا مجاز؟ هنا تفسيرات مختلفة، مفسرون اختلفوا، منهم من قال مجاز في اللفظ، كلمة ناظرة إلى ربها ناظرة ليس المراد من النظر الإبصار، وإنما المراد من النظر ها هنا ألا وهو الحكمة والتأمل. هذا تجوز في اللفظ. بعضهم قال لا يوجد مجاز في الإسناد، لكن يوجد عفوا لا يوجد مجاز في الكلمة، لكن يوجد مجاز في الإسناد. كيف مجاز في الإسناد؟ يعني الآية هكذا تقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى رحمة ربها ناظرة. فرحمة محذوفة، أسند النظر إلى الرب مجازا، المجاز في الإسناد لا في الكلمة. بعض العلماء يقول لا، لا أكو مجاز في الإسناد، لا أكو مجاز في الكلمة، إلى ربها ناظرة يراد به النظر الملكوتي القلبي. زين، إذن هناك خلاف في أن المجاز في الكلمة هل هو موجود في القرآن أم لا، ويترتب عليه هذا اختلاف في التفسير. كما أن هناك بحث آخر وهو مسألة الترادف. طبعاً عندنا علماء مثل الثعالبي في فقه اللغة أنكر الترادف، ما في في اللغة العربية ترادف أصلاً، أصلاً ما في ترادف في اللغة العربية. يعني عندما نأتي للترادف قالوا الترادف مثل شنو؟ العين والبصر. يقول لك هذا مو ترادف، العين هي هذه الحاسة الموجودة لدى الإنسان، أما البصر ومن يرى قد يكون له عين ولكنه أعمى. ليس كل عين باصرة، الباصرة شيء والعين شيء آخر. مثلا عندما نأتي إلى الصارم والسيف يقولون صارم وسيف مترادفان، يقول لك لا هذا خطأ، السيف هو عبارة عن الآلة لكن الصارم هو القاطع. لا كل آلة هي صارم، ليس كل سيف صارم. إذن بعض العلماء أنكر الترادف. نريد أن نقول هل أن إنكار الترادف يؤدي إلى النتائج التي وصل إليها بعض الباحثين مثل الدكتور محمد شحرور وغيره؟ لا. نجي مثلا، أنا أطلت في المسألة لكن أريد أن أوضح هذه النقطة. نجي مثلا إلى مسألة تحريم الخمر. طيب، عندنا عدة آيات وردت في مسألة الخمر، يقولون لك الخمر ليس من المحرمات القرآنية لأن القرآن قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنق إلى آخر الآية، ما ذكر الخمر منها. طيب، هناك آية أخرى تحدثت عن الخمر وقالت وصفت الخمر بأنه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قالوا هذه الآية لا دلالة فيها على حرمة الخمر. ليش؟ لأن كلمة اجتنبوه بمعنى ابتعدوا عنه هذا مبني على الترادف في اللغة، وما في ترادف في اللغة، لا ترادف بين اجتنب وابتعد. اجتنب يعني لا تشرب زايد. أنا شفت مرة واحد في تركيا كل يوم يشرب له 3 قارورات خمر ويسكر ويرتاح. أقول له القرآن قال اجتنبوا، قال يعني اجتنبوه يعني لا تشرب زايد، الله يخاف عليك على صحتك، يعني اشرب لكن مو زايد، اجتنبوه. طيب، اجتنبوه ليست بمعنى تركوه، يقول لك اتركوه واجتنبوه، انت تقول مترادفتين، ما في ترادف في اللغة. زين، اذا ما في ترادف او ما في ترادف في القرآن بطلنا، بس هو قال رجس من عمل الشيطان بعد ان قال عن الخمر انها رجس من عمل الشيطان. هل رأيت رجسا حلالا؟ أو هل رأيت عملاً للشيطان يكون حلالاً؟ إذن لم يقل حراً لكن قال رجس من عمل الشيطان. وأي دليل على الحرمة بحسب الظاهر اللغوي أعظم من هذا عند أبناء اللغة العربية؟ إذن بالنتيجة المسألة ما تعتمد على إنكار الترادف، حتى لو أمكننا الترادف يبقى هناك أدلة على تحريم الخمر. نجي إلى مسألة يطيقونه. يطيقونه ما له علاقة بالترادف. الآية القرآنية بعد أن ذكرت كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم تعرضت لبعض أحكام الصيام وقالت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. يطيق لابد أن نرجع إلى مدلولها، جذرها اللغوي، مدلول الجذر اللغوي. يطيق ليس بمعنى يقدر، يطيق بمعنى يتحمل بكلفة. فلان يطيق العمل، يعني هو يقدر عليه لكن بكلفة، فيه كلفة، فيه زحمة، فيه مؤونة. القرآن يقول الذين يقدرون على الصوم بلا مؤونة كتب عليكم الصيام. كتب يعني هذا من المكتوبات الواجبات، كذا يفهم العرب. وعلى الذين يطيقونه يعني يقدر يصوم، أن الصوم في كلفة مشقة عليهم، يقدر يدفع فدية وما يصوم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، يريد يدفع زيادة كافة. وأن تصوموا، حتى أنت اللي تقدر على الصوم بكلفة، صحيح لا يجب عليك الصوم، لكن إذا صمت فهو خير لك. فهو ناظر لفئة من الناس وهم من يكون الصوم عليهم ذا كلفة. هؤلاء قال نعم إذا صاموا خير لهم، لأنه يريد أن يقول كل المسلمين بالنسبة إلى الصوم هم مخيرون. إذن لا معنى لقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ولذلك في الآية الأخرى قال ولا تحمل علينا ما لا طاقة لنا به، ما لنا طاقة به يعني لا نقدر عليه، حتى بكل فإحنا ما نقدر عليه. ولا تحمل علينا ما لا طاقة لنا به فاعف عنا واستغفر لنا. تفضلوا. عفوا
أنتم سماحة السيد. إذا نكتفي بهذا المقدار في المحور الأول وننتقل إلى المحور الثاني، وهو في الفرق بين التدبر والتفسير والتأويل والاستبطان. عند التعامل مع النص القرآني تبرز لدينا هذه المصطلحات العديدة، التدبر والتفسير والتأويل والاستبطان. فما هو الفرق بين التدبر والتفسير والتأويل والاستبطان؟
نعم، هذه عناوين أربعة وردت في كلماتي المفسرين والمتعاملين مع القرآن الكريم. التفسير اتضح، ذكرنا عناصر التفسير في المحور الأول، وقلنا بأن التفسير هو تحديد المعنى الواقعي لللفظ. كيف أحدد المعنى الواقعي لللفظ؟ كيف أحدد المعنى الواقعي للآية؟ هذا تفسير. يقول معنى كشف القناع، التفسير كشف القناع يعني تحديد المعنى الواقعي للآية، هذا تفسير. أما عندما نأتي لكلمة تأويل، التأويل مأخوذ من الأول. الأول يعني الإرجاع، أول الشيء إرجاعه لأوله. التأويل هو إرجاع الشيء لشيء آخر، تأويل. الإرجاع على قسمين، إرجاع الشيء لأصله ومنبعه، وإرجاع الشيء لهدفه ومغزاه. إرجاع الشيء لأصله هذا يسمى تأويل. مثلا عندما يصدر منك عمل، أنت يا صديقي العزيز إياد فؤاد الجشي، يصدر منك عمل، أنا أأتي لأدرس هذا العمل، أقوم بتأويله، أقول لا غرابة أن يصدر من الأخ العزيز إياد هذا الإنتاج وهذا الإبداع، فهو ابن أسرة الجشي المعروفة بالعلماء والأدباء، على مستوى القطيف هذا تأويل، إرجاع الشيء إلى أصله. طيب، أو إرجاع الشيء إلى هدفه ومغزاه، كل فعل يقوم بالإنسان إلى هدف ومغزى. عندما نحاول أن نستكشف الهدف والمغزى من هذا تأويل، تأويل معرفة المغزى. لاحظوا القرآن الكريم عندما يعبر عن تفسير الرؤية بأنه شنو؟ تأويل. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي. تأويل رؤياي يعني شنو؟ لأن الرؤية رمز، ترمز إلى معاني معينة، هدف معين. الله تبارك وتعالى عندما أرى قال يا أبتي إني أرى 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. الله تبارك وتعالى عندما أرى يوسف هذه الرؤيا وهو صغير كان لهذه الرؤيا مغزى، هدف، وهو إعداده إلى هذا المقام الكبير في المستقبل. تأويل الرؤية اكتشاف الهدف، اكتشاف المغزى الذي وراء هذه الرؤية. لأجل ذلك تأويل القرآن هو إما بإرجاع الآيات إلى أصلها أو بإرجاع الآيات إلى الهدف من نزولها. عندما نأتي مثلا أذكر هنا موردين، المورد الأول إرجاع الآيات إلى أصلها. السيد الطباطبائي صاحب الميزان يقول في الميزان التأويل إرجاع المتشابهات إلى المحكمات. القرآن هو الذي قال فيه آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أم الكتاب يعني قواعد الكتاب، أم الشيء قواعد الشيء. هناك آيات في القرآن تعتبر قواعد للقرآن، أصول للقرآن. إذا أردت أن تعرف المعاني ارجع لهذه القواعد، ارجع لهذه الأصول. هذا يسمى عملية تأويل. الآيات المتشابهات اللي فيها تشابه مصداقي، مثلاً نجي إلى هذه الآيات المباركات اللي تتحدث عن الكرسي، عن العرش، وسع كرسيه السماوات والأرض. لفظ الكرسي لا يوجد تشابه في مفهومه، مفهوم الكرسي واضح، لكن يوجد تشابه في مصداقه. ما هو المقصود بالمصداق؟ يعني ما هو مصداق الكرسي لله؟ كرسي اللي أنا عليه واضح، أما الكرسي الذي لله ما هو؟ فالمصداق للكرسي الإلهي هو المشتبه علينا. من أين نعرف؟ أو عندما نأتي للفظ العرش، الرحمن على العرش استوى. العرش معروف مركز، لكن ما معنى العرش الإلهي؟ المصداق مشتبه. إرجاع الآيات المتشابهة إلى الآيات المحكمة من إرجاع القرآن إلى أصله، من إرجاع تفاصيل الكتاب إلى أم الكتاب. هذا يسمى عملية تأويل. لذلك يقول السيد صاحب الميزان كل هذه الآيات اللي تتعلق بالتجسيم الإلهي، وجاء ربك والملك صفا صفا، مثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كلها متشابهات ما نقدر نفهمها حتى نرجعها إلى آية محكمة، وهي قوله تعالى، قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذن هذا المورد الأول، إرجاع الشيء إلى أصله، نسميه عملية تأويل. أو إرجاع الشيء إلى هدفه ومغزاه. ما هو مغزى هذه الآيات التي تتحدث عن صفات المؤمنين؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. المغزى شنو؟ الهدف من هذا شنو؟ وضع دستور أن الإيمان هو هذا ليس شيئاً آخر. إرجاع الشيء إلى الهدف والمغزى منه يسمى عملية تأويل. نجي إلى العنوان الثالث ألا وهو عنوان الاستبطان، بطون الشيء. حتى الكلام العادي إلى ظاهر وباطن، يعني أنا عندما أتحدث معك الآن كلامي إلى ظاهر أنت تفهمه، بس يمكن عندي مقصود ثاني أردت أن يصل ضمن المعنى الظاهر، هذا يسمى بطن الكلام. للكلام ظهر وباطن، القرآن أيضا له ظهر وباطن. بطون القرآن هي لوازم المعاني وملزوماتها. لوازم المعاني وملزوماتها هي بطون القرآن الكريم. عندما نأتي مثلا إلى قوله تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، نقول إذا كل شيء يسبح بس إحنا ما نفقه، إذن لكل شيء حياة، يسمى بطن. القرآن ما قال لكل شيء حياة، ما قال لكل موجود نصيب من الحياة، قال لكل شيء تسبيح، لكن بما أن لكل شيء تسبيحا لا نفقه إذن لكل شيء درجة ونصيب من الحياة. هذا يسمى استبطان، وهو معرفة لازم المعنى من الآية المباركة. أو أن الروايات تحدثت به فنقبله، لأن الروايات ذكرته فنعتبره بطنا من بطون القرآن الكريم. بقي العنوان الرابع ألا وهو عنوان التدبر. التدبر يعني التأمل، وهنا تختلف مساحة التدبر عن مساحة التفسير. التدبر، نحن عندما نقرأ قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، عندما يقول تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، نفهم من مجموع الآيتين أن التدبر هو التأمل الذي يقود إلى الإيمان، إما الإيمان القلبي أو الإيمان الفكري. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قلوبنا مقفلة، مقفلة بالذنوب، الذنب يقفل القلب والمناجات مع الله تفتح القلب، ألم نشرح لك صدرك. إذن لكي نفتح القفل الذي حصل نتيجة اسوداد القلب بالذنوب نحتاج إلى قراءة آيات الموعظة وآيات العبرة وآيات النعيم وآيات الجحيم من القرآن حتى ينكسر قفل القلب. إذن التدبر هنا قراءة الآيات التي تؤدي إلى انشراح الصدر. وإذا سمعوا ما أنزل إليك وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. تدبر هو التأمل الذي يقود إلى الإيمان القلبي، أو التأمل الذي يقود إلى الإيمان الفكري. هذا القرآن فيه آلاف الآيات، ربما يقول الإنسان فيه اختلافات، يقول الله لو تأملت في القرآن وجمعت بين آياته وقارنت بعضها بالبعض وأرجعت متشابهاته إلى محكماته لن تجد فيه اختلاف، سيؤدي بك هذا التأمل إلى الإيمان الفكري. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
أحسنتم سماحة السيد. نأخذ مداخلة من عمان من الشيخ موسى الفقير، فليتفضل.
سيدنا الجليل، طيب الله أنفاسكم بداية. السؤال هو في الآتي سيدنا، الأخ أيضا جناب السيد أشار إلى في بداية الحوار، وهو في مسألة التفسير. البعض سيدنا يقول أنه المفسر إذا أراد أن يعني يقتحم بحر التفسير ويصل إلى مرادات الآيات الكريمة، لابد أن لا يقدم عليه اعتمادا على معلومات نظرية، وإنما يكتفي باللغة وأدوات اللغة اللي تفضلتم بالإشارة إلى بعضها، وبديهيات العقل أو النظريات القريبة منه. أما ما زاد على ذلك من قضايا نظرية فإنه لا ينبغي إقحامها في عملية التفسير. في ضوء هذا أنا عندي سيدنا ثلاث أسئلة إذا تسمح مختصرة. أولا، هل هذا المنهج والطريقة في حد ذاتها صحيحة؟ ثانيا، هل هذه الطريقة عملية وممكنة أنه الإنسان يتجرد من كل شيء ويقدم على التفسير بهذا النحو؟ الأمر الثالث، نجد أن كثير من المفسرين ممن عندهم بعض المتبنيات الفكرية، سواء كانوا متكلمين أو فلاسفة أو عرفاء أو غير ذلك، عندما يأتي إلى بعض الآيات القرآنية يحاول أن يعني يكسب الآيات طابع المبين أو المفيد للمعنى الذي يختاره هو، وكثيرا ما يتذرع به أن الدليل القطعي يجب التصرف في الآيات وظواهرها، فيتصرف الآية على طبق متبنياته السابقة. هذه الأسئلة الثلاثة المربوطة بهذا الأمر سيدنا.
شكرا يا مولانا الشيخ موسى من سلطنة عمان. أقول أولا، هناك يعني هذه الدعوة التي تقول لا يمكن للإنسان أن يدخل مفسراً للقرآن إلا إذا تجرد من كل معارفه ومعلوماته، ودخل القرآن فقط بجناحين: اللغة والقضايا البديهية التي ذكرناها نحن كعنصر من عناصر تفسير القرآن. هذا الكلام أقول عنه أنه غير معقول ولا يمكن أن يتوفر لأي إنسان على الأرض. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول، ما ذكره علماء الاجتماع: العقل ابن بيئته. كيف يعني العقل ابن بيئته؟ أصلاً الإنسان منذ أن يفطن يفهم وعيش بين أسرة، الأسرة لا تعلمه فقط اللغة، هذا كلام غلط. في علم الاجتماع لا، الطفل ما يكتسب من الأسرة فقط اللغة، يكتسب أيضا طريقة التفكير. العقل ابن بيئته. أنت منذ نعومة أظفارك وأنت عمرك سنة واحدة وتبدأ تلتقط، هذه الإشارة تعني كذا، هذا اللفظ يعني كذا، هذه تعني أم، هذا يعني أب. الأم عندك مفهوم معين لها في المجتمع العربي، الأب عندك مفهوم معين له في المجتمع الشرقي، الأخ عندك مفهوم إليه في المجتمع العماني، وهكذا. أنت لا تتعلم فقط اللغة بل تتعلم طريقة التفكير، كيف تحلل الأشياء، كيف تستقبل مفاهيم الأشياء، بل كيف تستنتج. فإذن عملية التحليل، عملية الاستنتاج، اللتان هما العمليتان المميزتان للعقل البشري، يكتسب مهم الإنسان من بيئته، من أسرته، من أمه، من أبيه. فإذا كبر أصلاً يكبر وهو مبرمج تلقائياً، مبرمج طريقة تفكيره على ما اكتسبه من حاضنته، من أمه وأبيه منذ طفولته. كيف يمكن أن يتحرر من هذه الطريقة وينتقل إلى طريقة أخرى في التفكير؟ هذا وجه. الوجه الثاني، كما ذكر علماء اللغة، اللغة ليست أداة نطق، اللغة أداة تفكير. اختلاف اللغة العربية واللغة الإنجليزية مو في النطق، اختلاف في أدوية التفكير. كيف تفكر أنت؟ كيف تفكر أصلا؟ هل تفكر بالانطلاق من الموصوف إلى الوصف في اللغة العربية، أو من الوصف إلى الموصوف في اللغة الأخرى؟ شوف الآن، أنت لاحظ عندما نأتي إلى كتب علم المنطق، كتب علم المنطق هي ترجمة إلى المنطق اليوناني، المنطق الأرسطي. المنطق اليوناني الأرسطي بني على اللغة اليونانية، يعني شوف كيف اللغة تدخلت حتى في التفكير. اللغة اليونانية ترى أن الأشياء ثلاثة أركان: جوهر وعرض ورابط. يعني مثلا أنا الآن أريد أن أقوم، عندي جسم وعندي قيام، بس لو عندي شيء ثاني، لا، اللغة اليونانية تقول عندك شيء ثالث تحتاجه: جسم وقيام ورابط بين الجسم والقيام، لأن الجسم وجود يسمى وجود جوهري، والقيام وجود آخر يسمى وجود عرضي، فالوجودين مختلفين يحتاجوا إلى رابط، هذا الرابط يسمى بالوجود الرابط. لذلك اللغة اليونانية توضع رابط، كلمة هو كلمة أست. حتى في اللغة الفارسية كلمة أست تعبر عن وجود ثالث يربط بين الجوهر وبين العرض، يربط بين الذات وبين الفعل. ولذلك لما جاء العرب وترجموا المنطق الأرسطي اليوناني أدخلوا الرابط، قالوا الإنسان هو، ما نحتاج إحنا هو، إحنا كعرب ما نحتاج هو، الإنسان هو الناطق. العربي ما يفهم هذا، العربي يقول الإنسان الناطق، خلاص الإنسان ناطق، نحتاج الإنسان هو الناطق، ما نحتاج. إذن بالنتيجة اللغة هي أداة من أدوات التفكير، فإذا نشأ الإنسان على اللغة العربية تفكير عربي وين ما يروح، حتى لو كان أبرع المتحدثين باللغة الإنجليزية تفكير عربي. لما؟ لأن اللغة أداة تفكير، بخلاف إنسان عربي يتعلم اللغة الإنجليزية منذ البداية تفكير آخر. إذن كيف يقال لنا أن من يريد فهم القرآن أو تفسير القرآن لابد أن يتجرد من كل معارفه؟ هذا دعوة غير معقولة. لا يمكن للإنسان أن يتجرد من عقله والعقل ابن بيئته، ولا يمكن للإنسان أن يتجرد من لغته واللغة أداة تفكير وليست مجرد أداة نطق. لأجل ذلك، هذا أولاً. ثانياً نقول نعم، فرق بين إسقاط المعارف على ألفاظ القرآن وهي لا تلتقي بها، وبين التدبر، بمعنى أن يستقرب من اللفظ معنى يلتقي مع المدلول اللغوي لللفظ. فعندما يأتي مثلاً إنسان إلى كلمة، لنفترض الشيطان، ويقول الشيطان هو عبارة عن الغريزة الحيوانية في الإنسان، هذا نسميه عملية إسقاط وليس عملية تدبر. لما؟ لأن هذا المعنى الذي حملت عليه كلمة الشيطان في القرآن وحملت عليه كلمة إبليس في القرآن، هذا لا يلتقي مع المدلول اللغوي لللفظ، فلا بد، نحن هنا بين طرفين، بين إسقاط وبين تدبر. الإسقاط حمل اللفظ القرآني على معنى لا يلتقي مع مدلوله اللغوي، هذا مرفوض. التدبر استجلاء معنى من معاني من اللفظ القرآني يلتقي مع ظهوره اللغوي، هذا لا مانع منه. ولا يمكن أن يقال أيها المفسر ستوب، لا تدخل القرآن إلا متجردا من معارفك. يقول المفسر أنا أدخل كمسقط لمعاني على ألفاظ لا تلتقي مع هذه الاسقاطات، نعم، أما أدخل كمتدبر، نعم، هذا أمر لا مانع منه. وما دامت هذه المعاني التدبرية تلتقي مع ظاهر اللفظ القرآني،
أحسنتم سماحة السيد. بس تنويه، باقي لدينا تقريبا 10 دقائق إلى ربع ساعة، ولدينا مداخلتين. مداخلة من الأخ علي الجشي من القطيف، ليتفضل.
السلام عليكم سيدنا. بعض النظريات أو القراءات التي تعمل في دراسة النصوص الأدبية أو أي نص صادر عن متكلم يعامل كنص أدبي، كنظرية مثلا موت المؤلف التي تحكم بأن الكتابة والمؤلف غير مرتبطين، ونظرية نقد استجابة القارئ التي تقر بدور القارئ بوصفه عنصر نشط يضفي وجودا حقيقيا حتى يحقق النص الأدبي غايته في التأثير بحسب النظرية، يحاول تطبيقها على القرآن الكريم والنظر بها وإعمال هذه الأدوات فيه وغيرها من أدوات التحليل التاريخي، وتثار إشكاليات كثيرة حول إمكان التفسير ووجود دلالات يبحث عنها، ولماذا يستثنى النص القرآني عن هذه النظريات والقراءات.
الاستفادة من علم الألسنيات في تفسير القرآن الكريم وتحديد مداليله أمر جيد، صحيح هو يحتاج إلى بحث، لكنه بالنتيجة جيد، كما استفدنا من العلوم البلاغية، كما استفدنا من العلوم اللغوية، كما استفدنا من العلوم الكلامية والفلسفية في تفسير القرآن الكريم. من الجيد أن نعرض علم الألسنيات على طاولة البحث. أولاً، ما هي القواعد الثابتة من هذا العلم؟ وهل أن هذه القواعد تلتقي مع العرف العربي؟ لأنه بالنتيجة القرآن نزل على العرب، ونزوله على العرب يعني أن القرآن حديث مع العرب بحسب ما يفهمه العرف العربي، فلا بد أن نرجع إلى العرف العربي. هل أن هذه القواعد الثابتة في علم الألسنيات تلتقي مع العرف العربي؟ العرف العربي عندما يتعامل مع شعر المتنبي، العرف العربي عندما يتعامل مع معلقة امرئ القيس، العرف العربي عندما يتعامل مع المقطوعة مثلا من نهج البلاغة، كيف يتعامل؟ نفس الشيء بالقرآن. إذا كانت هناك قواعد في علم الألسنيات ثابتة وتلتقي مع ركائز العرف العربي في تعامله مع الشعر، في تعامله مع النثر، في تعامله مع الكلمات القصار، نأخذ بها في التعامل مع القرآن الكريم. وكل هذا أنا أضعه في إطار التدبر لا في إطار التفسير. قلت التفسير تحديد المعنى الواقعي، لا يمكن تحديد المعنى الواقعي بمجرد تخمينات ولكن في مساحة التدبر يمكن أن نقول بأن ما نستفيده من القرآن على طبق هذه القواعد هذه المعاني، لعل هذه المعاني هي المعنى الواقعي ولعل المعنى الواقعي شيء آخر، لكن نحن في مقام التأمل والتدبر الذي يقودنا إلى مزيد من الإيمان نستوحي هذه المعاني من القرآن الكريم. فعلى مستوى التدبر مقبول، على مستوى التفسير نحتاج أن نقف، نحتاج أن نضع هنا زاوية تأمل. بالنسبة إلى النقطتين اللتين أشير إليهما في المداخلة، النقطة الأولى مسألة نقد استجابة القارئ. نعم، القارئ عنصر حيوي في فهم مدلول الكلام، وبعبارة أخرى فهم القارئ هو الذي يعطي لمدلول الكلام لونا حركيا. كيف يكون مدلول الكلام لونا حركيا؟ عندما يكون القارئ عنصرا دخيلا في الفهم. وهنا تأتي مداخلة الشيخ موسى التي سبقت، أن القارئ هل يدخل بمعارفه أو يدخل مجردا عن معارفه؟ إذا دخل القارئ مجرد من كل المعارف إلا المعارف البديهية والعنصر اللغوي، أصبح عنصرا جامد ساكن لا يعطي لمدلول الآية أو النص لونا حركيا مواكبا لحياته، مواكبا لمتغيرات الحضارة، متغيرات الوجود الاجتماعي البشري. أما إذا دخل القارئ بمعارفه أصبح عنصرا نشطا يعطي للآية مدلولا حركيا. معنى المدلول الحركي يعني مواكبة الآية للمعطيات الاجتماعية، للمعطيات الحضارية التي يعيشها الإنسان. كل هذا يدخل في خانة التدبر لا في خانة التفسير. نجي إلى النقطة الثانية، وهي أن يقرأ النص منفصل عن مؤلفه كأن المؤلف مات. نقرأ النص قراءة تحليلية بغض النظر عن مؤلفه، نظرية موت المؤلف، نقرأ النص كنص. هنا نحن نقول فرق بين زاوية تحليل القرآن وزاوية استجلاء معنى القرآن. عندما يكون دور الباحث دور تحليل القرآن، مثل ما قلنا فقه اللغة فقه القرآن، عندما يكون دور الباحث دور تحليل القرآن سيقرأ النص القرآني قراءة النص البشري. هذا القرآن ما هي قواسم المشتركة؟ ما هي نقاط الاختلاف بين آياته؟ ما هي المناسبات التاريخية التي وراء هذا الكم من الآيات؟ ما هي الجذور اللغوية التي انطلقت منها هذه الألفاظ القرآنية؟ ما هي أوجه التسلسل في سياقاته؟ نعم، هذه كلها قراءات تحليلية. ولذلك هناك من ينادي بإدخال الأنثروبولوجيا في فهم القرآن. نحن نقول إدخال الأنثروبولوجيا في تحليل القرآن ممكن، ولكن إذا جئنا إلى الزاوية الثانية وهي زاوية فهم القرآن لا تحليله، فهم القرآن يعني استجلاء المعنى. هنا نظرية تطرحها بعض المدارس في علم النفس، وهي نظرية التفسير النفسي. أن تقرأ الكلام من خلال مصدره، أن تقرأ المتكلم من خلال كلامه. ما هي الخبايا والمشاعر والرؤى والاختلاجات التي عاشها المتكلم وهو ينطق بهذا الكلام. كيف نقرأ شخصية امرئ القيس في معلقاته؟ كيف نقرأ شخصية المتنبي في شعره؟ تفسير نفسي. إذا أردنا استجلاء المعنى لا تحليل القرآن كنص، قلنا فرق بين الزاويتين، بين تحليل القرآن كنص، بين استجلاء المعنى القرآني. إذا أردنا استجلاء المعنى لابد أن ندخل منهج التفسير النفسي، أن نقرأ القرآن كتاباً صادراً من مصدر غيبي مجرد معين. هذا المصدر الغيبي قواعده، علمه، مراداته، نستطيع أن نستجليها من خلال فهم القرآن وفهم النص القرآن.
أنتم سماحة السيد، باقي عندنا عدة دقائق، هل نأخذ المداخلة أم نرجعها إلى الحوار القادم؟
شي يرجع لكم، أنا حاضر، وإذا تريد تنهوا تخلوها للحوار القادم كيفكم، لأنه نتأخرنا على كل حال هذه الليلة يعني. نعم،
إذا تقدر تجاوبوا باختصار نأخذها على أساس.
عرفوني أنا ما أعرف أختصر، مشكلة أنا ما أعرف أختصر، هذه من التفسير النفسي. كيف نقرأ شخصية سيد منير؟ من خلال خطاباته وكلماته نكتشف شخصيته. نقول من أول ما اكتشفناه أنه لا يستطيع أن يختصر، عنده إسهابات واسترسالات.
خلاص ناخذ هذه المداخلة بقدر الإمكان، نحاول الإيجاز يعني على أساس نتمم.
أول أشوف المداخلة، إذا هي تطول أرجئها إلى الجلسة القادمة. نعم
خلاص ما في مشكلة. مداخلة أخيرة من الأخ الدكتور مصطفى الحماد من الأحساء، فليتفضل.
السلام عليكم سيدنا، بارك الله فيكم وما قصرتم على هذا الجهد، مقدرين هذا التعب أيضا أجوري إن شاء الله. أنا مداخلتي فقط مثال، هي أو إحنا كنموذج يعني على نفس الطرح اللي تفضلتموه بين التدبير وإسقاطات معرفية وفلسفية. مثالي هو حول كلمة الأمر في كثير من الآيات، مثال ذلك قوله تعالى يهدون بأمرنا له الخلق والأمر، جاءت بمفهوم الفلسفي، بالمفهوم الفلسفي عند العلامة في تفسير علامة الطبطبائي بمفهوم الخلق يعني. فهل هذا الآن كيف يعني نفهمه؟ هل هو من نوع يعني يظهر لنا أن في لا يوجد في الروايات مثلا ما يصف مع هذا التفسير الفلسفي، أو هل ممكن أن تكون هذه إسقاطات أيضا يعني معرفية سابقة للمعنى القرآني؟
نعم، شكرا للدكتور مصطفى حماد من الأحساء. أنا معكم لأن جملة من المفسرين أوجد تشابك بين التدبر والتفسير، وطرح ما يفهمه كتفسير، والحال بأنه نحن لا نقبله إلا على مستوى التدبر، وإلا نعتبره إسقاط. عندما نأتي إلى الزمخشري، عندما نأتي إلى الرازي، الزمخشري يمثل مدرسة بلاغية، في كل آية ترد يحاول أن يسقط على الآية المعارف البلاغية التي طرحها علماء المعاني والبيان والبديع، وقد لا يكون لها علاقة بالظاهر القرآني. عندما نأتي للرازي في تفسير، الرازي متكلم، إسقاط المعارف الكلامية في كل آية حتى لو لم يكن اللفظ والظاهر القرآني منسجما معها عملية مشكلة. إذن من هذا المنطلق نأتي مع السيد صاحب الميزان العلامة الذي أبدع في تفسير الميزان واقعا، وما زال تفسير الميزان بكر، وما زال كتاب تفسير الميزان بكرا بما يحمله من عمق ودقة في تحليل الآيات، مفاد الآيات القرآنية. ولكن هذا لا يعني أن الكتاب سليم من النقد، لا. عندما نأتي للأمثلة التي أشرتم إليها دكتور، نجي مثلا إلى كلمة ملك وملكوت. نحن عندما نقرأ اللفظ نفسه بحسب مدلوله اللغوي، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، نقول الملك ملك البشر معروف، ملك الله ما هو؟ نقول السياق يدل عليه، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. ملك الله بأن بيده الموت بيده الحياة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أعظم من هذا الملك ما في، بيده الموت والحياة. هذا الذي نفهمه نحن. عندما نأتي للفظ الملكوت، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، نفهم من الآية أن الملكوت هو العنصر الذي يرجع إليه الشيء، يعني كل شيء إلى عنصر يرجع إليه، عنصره الذي يرجع إليه هو ملكوته، ولذلك قال وإليه ترجعون. طيب عندما نأتي للعلامة صاحب الميزان قدس سره، نجد أنه أدخل المعارف الفلسفية في فهم الآيات. قال الملك هو عالم المادة، الملكوت هو عالم المجردات، عالم ما وراء المادة. طيب هذا التفسير هو استفادة من المعارف الفلسفية. نحن نقول إذا كان إدخال المعارف الفلسفية في خانة التدبر، يقول أنا بالنتيجة وضعت معاني لا تتباين مع ظاهر اللفظ ولا تتعارض مع ظاهر اللفظ، وأنا أطرحها كمعاني تأملية استيحائية استجلائية لا كمعاني واقعية. والمقبول. أما عندما يقال هذا هو المعنى المراد لله تعالى، هنا نقول لا، إذا وصلنا إلى هذه النقطة هذا إسقاط. مثل ما تفضلت كلمة الأمر، طيب القرآن يقول لله الأمر من قبل ومن بعد، ما معنى لله الأمر من قبل ومن بعد؟ لله الأمر من قبل ومن بعد، الأمر سلطة الولاية، الولاية والسلطة في هذا الكون هي لله من قبل ومن بعد، إذن الأمر بمعنى السلطة. إذن عندما نأتي للآية الأخرى وهي قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، الخلق بيده وأمر الخلق يعني السلطنة على الخلق، إدارة الخلق أيضا بيده، الأمر هنا بمعنى السلطنة والإدارة. عندما نأتي إلى قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، من خلال الآيات السابقة نفهم أمرنا يعني أننا عندما نريد أن ننفذ سلطتنا وإدارتنا لا نحتاج إلى مقدمات ولا نحتاج إلى ممهدات، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إذن الأمر بمعنى واحد وهو السلطنة والإدارة التي لا تحتاج من قبله تعالى إلى مقدمات وممهدات. سيد صاحب الميزان أدخل المعنى الفسر، جميل، معاني جميلة، تدبرية جميلة. قال هناك عالم خلق وهو عالم المادة، هناك عالم أمر وهو ما ليس له مدة ولا مادة، معاني جميلة رائعة، لكنها كلها في إطار التدبر لا في إطار شنو؟ التفسير. نعم،
أحسنتم سماحة السيد، نكتفي بهذا المقدار لهذه الليلة، وبهذا نصل إلى نهاية هذه الأمسية الحوارية.
نعتذر من بقية الإخوة المشاركين ما وصلنا إلى يعني
إن شاء الله نرجع
مداخلاتهم إن شاء الله. نعم،
نرجع هذه ليلة أخرى، ونشكركم جميعا على هذه الحوارية ثرية، ونشكر الأعزاء المتابعين، ونعتذر منهم أيضا على التأخير الذي حصل بسبب تقني، ونلتقي وإياكم في حواريات أخرى في هذا الشهر الكريم. الحمد لله رب العالمين.